السنا عرق.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. الوزير الإرهابي إتمار بن كفير يقتحم البلدة القديمة في القدس رفضا لقرار نتنياهو بالمنع. بعد إخلاء المسجد الأقصى من المستوطنين، دعوات لحج ونفير في يوم القدس العالمي. الاحتلال يواصل حصار منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف. ففي أول يوم للمسجد الأقصى المبارك بدون مستوطنين أو اقتحامات، وفي خطوة متوقعة، أقدم الوزير الإرهابي في حكومة الاحتلال إتمار بن كفير على اقتحام البلدة القديمة، تعبيرا عن رفضه لقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمنع اقتحامات المستوطنين طيلة أيام العشر الأواخر من شهر رمضان. تحرك بن كفير جاء تعبيرا عن حالة الرفض الواسعة لقرار نتنياهو وإدانته للقرار، واعتبار ذلك استسلاما للمقاومة. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
هزت صواريخ المقاومة على ما يبدو أحجارا أساسية في الأيديولوجية السياسية للكيان بشكل غير مسبوق، فاليوم تتأرجح الكفتان. ومن دون أي مكابرة أو تحد، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارا يقضي صراحة بحظر دخول المستوطنين والسائحين إلى باحات المسجد الأقصى حتى اختتام الشهر الفضيل، محاولا إخماد الشرارة وتجنب أي تصعيد جديد. وقد وضع نصب عينيه العبارة القائلة بتآكل الردع الإسرائيلي التي توجت المعركة الأخيرة.
أن الأحداث التي حصلت في الأيام الأخيرات حركت لدى سلطات الاحتلال وجهة النظر التي تطالب بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك ووقف الاعتداءات على المصلين فيه. شرطة الاحتلال تطالب بالتخفيف من الضغط القائم من قبل سلطات الاحتلال على أبناء مدينة القدس بشكل خاص وأبناء فلسطين بشكل عام، وأن يتم وقف الاقتحامات التي يطالب فيها بن غفير في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
ولعل وقوع البلاء أهون من انتظاره، خاصة في مواضع كالتي انزلق فيها رئيس الحكومة، فقد رمت المقاومة فتيلها في عقر داره وحولته إلى لاعب في ميدان معارضته بعد إجرائه مشاورات مع قادة أمنيين مناهضين لسياساته وخروجه بقرار التراجع والتهدئة من وتيرة الاقتحامات والاعتداءات على المرابطين والمعتكفين بخطوة لم يحدث مثلها من قبل في الإقرار بالهزيمة الصارخة والتلعثم أمام خيارات الرد. ضربة على الحافر تبعتها أخرى على المسمار، إذ أوصل بيان الحكومي بتأمين طرقات المستوطنين الذاهبين لاقتحام ساحة البراق والمنافذ المؤدية إليها، خاصة في آخر أيام الفصح اليهودي، وإن رسى شيء من الهدوء على الأبواب بفعل وحدة ساحات المقاومة وجبهاتها الإقليمية، فذلك لا يعني التغطية على الجرائم الدامية التي طالت المكان المقدس بمصليه ومعتكفيه وأيامه الفضيلة، لا سيما عندما فجرتها شرطة الاحتلال بالأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز. وإن كان لابد من تصعيد في مكان، فلا شك أن قرار نتنياهو زاد حدة الانقسام الداخلي، وبينما كان وزير الأمن ذاهبا ليدين منع الاقتحامات أقر ببعض إنجازات المقاومة ومعه عدة مجموعات توصف بالدينية، لكون القرار يقلص قوة شرطة الاحتلال في الأقصى وينشئ أرضية خصبة للتظاهر ضد اعتداءات الاحتلال ويعزز الحضور الفلسطيني في أولى القبلتين، وكذلك المقاومة الشعبية المستمرة بالعمليات الفدائية إضافة إلى الزخم والدعم الذي لا تحده جغرافيا. يستجمع قادة اليمين أوراقهم مجددا بما يتماشى والمعادلات والتوازنات الجديدة على ما يبدو، وأمام الكيان سيناريو حرب استنزافية طويلة الأمد يبحثه في الغرف المغلقة لكسب الجولات المقبلة، وذلك بعد هذه الضربة السريعة والقاسية.
وعن اقتحام الوزير الإرهابي بن غفير للبلدة القديمة في القدس يقول الخبير في شؤون القدس خليل التفكجي:
أولا يعني عندما انسحب نتنياهو من عملية الاقتحامات هي نتيجة للحراك الشعبي الذي بدأ منذ بداية رمضان، والذي أثر فيما بعد من تشكل رأي عام كبير أن هنالك حرب تجري في المسجد الأقصى. انعكس هذا الموضوع على الحراك الشعبي، انعكس على المجتمع الإسرائيلي، انعكس على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ضغطت بهذا الاتجاه بمعنى عدم الاقتراع. الآن اليمين الإسرائيلي المتطرف، ما هو أصلا إقامة اليمين المتطرف يعتمد على أن الأقصى، أن القدس هي العاصمة، أن القدس هي الرأس والقلب للشعب اليهودي، أن القدس غير قابل للتقسيم ومركزها الأماكن المقدسة، وبالتالي بن غفير هو يريد أن يرسل رسالة إلى نتنياهو، لكن هذه الرسالة واضحة تماما، هو اقتحم البلدة القديمة ولم يدخل إلى داخل الصحن الجامع أو المسجد الأقصى. حقيقة هذا الموضوع الذي يجري في داخل الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتطرفة أن هذا بن غفير اللي هو يشكل نقطة تحول بالفكر العقائدي اليهودي الإسرائيلي الذي يعتبر أن المسجد الأقصى هو مكان الهيكل، وأن هذه الأسطورة اليهودية التي تعتقد بإقامة الهيكل في هذا المكان هو قد ضرب على رأسه لأول مرة، سواء كان من السلطة السياسية أو من الضغط الدولي العالمي.
ومع فشل مخططات منظمات الهيكل والمستوطنين وأيضا بن غفير في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، تصاعدت الدعوات لشد الرحال والنفير في العشر الأواخر من الشهر المبارك، في حين جاءت أولى الاستجابات من أهالي بلدة عقربة جنوب نابلس بتسيير أكثر من 20 حافلة يوم الجمعة القادمة نحو الأقصى في يوم القدس العالمي لإعماره والرباط فيه. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
الله أكبر ولله.
بعد معركة بطولية استمرت منذ اليوم الأول من شهر رمضان، نجح فيها المعتكفون في المسجد الأقصى المبارك في أن يدافعوا عنه من عدوان الاحتلال وجماعات المستوطنين. انطلقت دعوات واسعة للحشد وشد الرحال نحو الأقصى لاعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان. المعتكفون في الأقصى بدأوا في التواجد بأعداد كبيرة وأداء الصلوات وقيام الليل مع بدء العشر الأواخر من رمضان بعد أن أفشلوا مخططات إفراغ المسجد من المصلين. وضمن حملة الفجر العظيم انطلقت دعوات للمشاركة الحاشدة في الصلوات والاعتكاف في المسجد في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان تحت اسم الضفة درع القدس. الدعوات تركزت على ضرورة النفير وشد الرحال من أهالي القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل والبقاء في المسجد والاعتكاف فيه في الأيام المتبقية من شهر رمضان. وبصمود كبير أبداه المعتكفون في الأقصى ومن خلفهم المقاومة التي ردت على اعتداءات الاحتلال، فشل مخطط جماعات الهيكل المزعوم باستمرار الاقتحامات طوال أيام رمضان. كما أحبطت مساعي الوزراء المتطرفين من أمثال إيتمار بن غفير وسموتريتش في فرض مخططات تقسيم الأقصى بعد قرار أجبرت على اتخاذه حكومة الاحتلال الفاشية بوقف الاقتحامات في العشر الأواخر من رمضان خوفا من رد فعل الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وفي السياق ذاته دعت فصائل المقاومة الفلسطينية لمواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل الدفاع والذود عن حياضه في مواجهة الهجمة الصهيونية التلمودية، وخاصة في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان. وأكدت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة أن الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة وسوريا ولبنان تعكس وحدة ترابط الساحات كافة وتؤكد القدرة على هزيمة العدو الصهيوني. وبهذا صدد قال علي الشيشنية القيادي في لجان المقاومة:
أؤكد أن العمليات البطولية في الأغوار الفلسطينية وتل الربيع المحتلة والضربات الصاروخية المباركة من غزة ولبنان وسوريا والهبة الشعبية المباركة لأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل والاشتباكات المستمرة والمتصاعدة في كل مكان من الضفة المحتلة عكست وحدة وترابط كافة ساحات المواجهة وجبهات الاشتباك.
من جهته قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إنه وفي يوم القدس العالمي يجب أن يكون هذا اليوم يوما عالميا للتضامن مع فلسطين، وأن تقوم الأمة العربية والإسلامية بدورها اتجاه معركة التحرير.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في يوم القدس العالمي على أن يوم القدس العالمي يجب أن يكون يوما عالميا للأمة العربية والإسلامية للتضامن مع فلسطين والقيام بدورها اتجاه معركة التحرير. وأكدت على تحيتها للمقاومة المتصاعدة من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا، والتي أكدت على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة، وللتأكيد على أن البوصلة هي القدس وأن المحور في هذا الصراع مع الاحتلال هو المسجد الأقصى والقدس.
اندلعت مواجهات صباح اليوم بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند باب حطة، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. وبحسب شهود عيان فإن المواجهات اندلعت في البلدة القديمة في مدينة القدس ثم في باب المجلس أحد أبواب المسجد المبارك. كما تمكن الشباب الثائر من إحراق برج عسكري تابع لجيش الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية باندلاع النيران في البرج العسكري الذي يستخدمه الاحتلال للمراقبة بعدما أطلق الشبان ألعابا نارية اتجاهه. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث طالبت عائلة الأسير الشيخ خضر عدنان بنقله إلى مستشفى مدني بعد التدهور الكبير الذي طرأ على صحته في اليوم 67 من إضرابه عن الطعام. وخلال مؤتمر صحفي قال شقيق الشيخ عدنان أن الشيخ دخل مرحلة الخطر الشديد وسط رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى مدني. من جهتها دعت زوجة الشيخ خضر عدنان الجميع لتحمل مسؤولياته تجاه قضية زوجها ونصرته، وقالت خلال مؤتمر صحفي أن الشيخ ليس بحاجة لمن يحمل نعشه بعد موته. عن المعركة التي يخوضها الأسير الشيخ خضر عدنان يقول المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعيني:
الالتفاف الجماهيري والشعبي يجب أن يكون أكبر بكثير لنصرة الشيخ خضر عدنان، خاصة اليوم الشيخ خضر عدنان لا يمثل خضر عدنان بنفسه، وإنما يمثل المقاومة الفلسطينية، يمثل الشعب الفلسطيني، يمثل أحرار العالم. لذلك اليوم المطلوب أن يكون من الكل الفلسطيني، من الكل العربي والدولي وأحرار العالم، التفاف حول قضية الشيخ خضر عدنان، وخاصة الأخوة والأشقاء العرب الذين حتى هذه اللحظة لم نسمع لهم أي صوت. يعني نحن نعول عليهم كثيرا بالدفاع عن الشيخ خضر عدنان والدفاع عن الأسرى والمصرى، وخاصة أن هناك هجمات متتالية من قبل الحكومة الإجرامية المتطرفة، حكومة يمينية إجرامية تقتل الشعب الفلسطيني أمام مرأة ومسمع العالم. فلذلك اليوم عليهم أن يلتفوا حول قضايا الأسرى، قضية الشيخ خضر عدنان، أن يكون هنالك طرق لأبواب المؤسسات الدولية والإنسانية، طرق لمحكمة لاهاي وتحكير ورفع هذه الملفات إلى المحكمة الدولية، ومحاسبة المحتل الصهيوني، أن يخرج أهلنا في الشتات الفلسطيني وأيضا الجاليات الفلسطينية في الخارج لنصرة الشيخ خضر عدنان. ماذا تنتظر هذه الجاليات حتى هذه اللحظة؟ ماذا ينتظر الأمة الفلسطينية والعربية حتى يموت الشيخ خضر عدنان؟ نحن نتكلم هذه الكلمات المؤلمة والصعبة، لكن هذه الكلمات هي حقيقة بأن الشيخ خضر عدنان يلفظ أنفاسه الأخيرة.
تواصل قوات الاحتلال اليوم الخامس على التوالي تجديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمراء في الأغوار الشمالية، وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الفرعية التي يستخدمها المواطنون بديلا عن الطريق الرئيسي في حال إغلاق الحاجز. يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق الترابية في سهل عطوف التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرقا في الأغوار. وتفرض سلطات الاحتلال منذ 5 أيام حصارا على مناطق الأغوار، وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمراء العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية. أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق وقد تم علاجهم ميدانياً. قام مستوطنون بأعمال عربدة على الشارع الرئيسي في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن لمراسلنا بأن عددا من المستوطنين تجمهروا على مدخل مستوطنة تقوع المقامة على أراضي البلدة على الشارع الرئيسي، وقاموا باستفزاز المواطنين سواء باعتراض مركباتهم أو التلفظ بألفاظ نابية. يشار إلى أن المستوطنين صعدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما في بلدتي الخضر وتقوع في محافظة بيت لحم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الوزير الإرهابي إتمار بن كفير يقتحم البلدة القديمة في القدس رفضا لقرار نتنياهو بالمنع. بعد إخلاء المسجد الأقصى من المستوطنين دعوات لحج ونفير في يوم القدس العالمي. الاحتلال يواصل حصار منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، ونعزكم بذكرى استشهاد مولانا أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، القدس والأقصى، مدينة التحدي ومنبر التصدي. سوف نبقى وإياكم إن شاء الله في برنامجنا هذا، ونكون عند الفقرات التالية، ولا الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، وبعد ذلك سوف نتوقف عند استضافتنا لضيف كريم عبر الهاتف واستماعي إلى تقرير في إطار حديث البرنامج. ضيفنا سيكون رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي، وإن شاء الله سنكون في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا واحد الصبار، عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام. أطلقت مؤسسة هوية للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعها الإلكتروني، يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما بتوثيق العائلة الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق آلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محيسن.
10 أعوام على إطلاق هوية، حملة توثيق العائلات الفلسطينية وقراها، بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق حق الفلسطينيين في وطنهم بالأسماء والوقائع، من خلال المقابلات وتعبئة استمارات توثق العائلات والأفراد بالاسم والهوية والتاريخ.
هوية من بداية المشوار كنا مقتنعين أنه مشوار طويل، خاصة أنه أنت بتقول ستتعاطى مع كل العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج، بأنك تحفظ تاريخها حتى تخرجوا، مش بس نحفظه في الأرشيف، لحتى نقدر نستفيد منه، نزيد تماسك العائلات، تربطها، نحافظ على هويتها. فالمشروع من بدايته كان طويل، ولكن إذا ما بدأت لا يمكن أن توصل.
توثيق تاريخ العائلة الفلسطينية لتوفير رواية متكاملة مدعومة بالشواهد والوثائق لكل فرد فلسطيني للمطالبة بحقه في فلسطين. فالذاكرة الشفوية وشجرة العائلة والصورة والوثيقة كلها أدوات لخدمة الرواية الفلسطينية.
لما نحكي عن الوثائق اليوم، في آلاف الوثائق اللي صارت مجموعة، لما نحكي عن صور، في جمع 27,000 صورة، أكثر من 20,000 تتعلق في العائلة، وبعضها صور نادرة، يعني الناس مولودة في القرن 19، كم كبير وليس بقليل. وليقم بهذه المهمة كل الأفراد حيثما كانوا، مش من المهم في البداية أنه إحنا كمشروع نجمع، لا، بالأصل أن نقوم بهذه المهمات ونحفظ تاريخ هذه العائلات الفلسطينية. بعد هيك بيجي دورنا كمشروع كمؤسسة أنه نجمع من الناس هذا العمل، لأنه هو عبارة عن كنز وطني حقيقي بكل معنى الكلمة.
وأطلق القائمون على المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعهم الإلكتروني، يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما في توثيق العائلات الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق الآلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات.
قبل ما نبلش معهم المقابلة بتم أخذ الفرع الذي يعني فرع عيلته، تمام، نكتبه ورقيا. من بعد هذا الكلام نأخذه ونفرغه على الموقع. خلال 10 سنوات احنا الشجرات الموجودة على موقعنا 6,000 شجرة وأكثر، عدد العائلات الموجودة تقريبا بحدود 28,000 عائلة.
مجموعة من البرامج التي تخدم الفكرة في توثيق تاريخ العائلات الفلسطينية في فلسطين، وتسجيل روايات شهود النكبة بالصوت والصورة، حرصا على نقل الرواية إلى الأبناء والأحفاد بما فيها من معلومات مصحوبة بمشاعر الحنين والانتماء.
نشكر الزميل جمال محسن، ومن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق تاريخها إلى معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، حيث صرح مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المخيمات الفلسطينية في لبنان كارثي ومأساوي ويزداد سوءا كل يوم. واتهم حمود وكالة الأنوروا بالإهمال والتقصير الواضح اتجاه اللاجئين والتهرب من مسؤولياتها والاستمرار في تقليص برامجها وخدماتها الأساسية، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك، لافتا إلى أن معظم اللاجئين في لبنان بحاجة إلى بطاقة تموينية شهرية بقيمة $50 يجب على وكالة الغوث تخصيصها لهم ضمن برنامج خطة الطوارئ. وأشار حمود إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للاجئين، ما أدى لزيادة معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين إلى 85% والبطالة إلى 75%، مؤكدا أن هذه الأرقام مخيفة وصادمة ولا تبشر بالخير. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، ننتقل إليه، كونوا معنا.
سيد سامي، ما تم الحديث عنه من أرقام بما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مخيف حقيقة، إن من حيث جهات البطالة أو معدلات الفقر. لماذا الأونروا لحد الآن لم تقم بأي خطوة تجاه أوضاع اللاجئين في لبنان بالرغم من أن أوضاع لبنان الاقتصادية معروفة؟
فيما يتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا شك أن التعامل مع هذا الواقع يعني يثير علامات استفهام، خصوصا من قبل وكالة الأونروا التي تتعاطى بكأن الأمر طبيعي، بأن شعبنا الفلسطيني يعيش حياة طبيعية في ظل ظروف عادية. هذا الأمر ربما لا نريد أن نخون الأونروا في تعاطيها مع قضية اللاجئين، ولكن على الأقل هناك تقصير واضح ومفضوح تجاه تعاطيها مع الأزمات التي يعني يواجهها شعبنا الفلسطيني. نحن نتكلم عن أزمات متتالية ومتسارعة ومتداخلة للأسف. يعني بدأنا بقضية إجازة العمل مع العمال الفلسطينيين، وأدت إلى يعني إحداث شرخ كبير، وانعكست سوءا على التعامل مع العامل الفلسطيني، وأيضا ثم جاءت مع الأزمات اللبنانية، وانعكس هذا أيضا على الواقع الاقتصادي اللبناني والفلسطيني، لكون المجتمع الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي.
ألا يجب أن يكون هناك جهود مشتركة سيد سامي تتكامل فيها المؤسسات مع الفصائل في سبيل الذهاب بهذا الملف إلى الأونروا لإيجاد حلول، خصوصا أن أزمة لبنان الاقتصادية مستمرة وتنعكس على أوضاع اللاجئين؟ ما هو المطلوب سيد سامي؟
في الحقيقة كان هناك مع بداية الأزمة يعني تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل والسفارة ووكالة الأونروا لتداعيات لبحث سبل مواجهة الأزمة ويعني تنسيق الجهود، وللأسف نرى أن الوكالة تعمل بعيدة عن كل هذا، ويعني حتى وإن عملت للأسف عملها يعني لا يرتقي لحجم المسؤولية وحجم الاحتياج وحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا سيد سامي حمود مدير منظمة ثابت لحق العودة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي، جمال محسن، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول لمدير منظمة ثابت لحق العودة الأستاذ سامي حمود.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا القدس والأقصى مدينة التحدي ومنبر التصدي، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات معركة القدس والأقصى في ظل صمود أهلنا في الداخل؟ هل ستبقى قضية الدفاع عن القدس والمقدسات محصورة في الإطار الفلسطيني؟ ماذا عن موقع المقاومة وما المطلوب اليوم عربيا وإسلاميا لمعركة المقدسات؟ القدس والأقصى مدينة التحدي ومنبر التصدي. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم، مع مضي عدة ليال لاستمرار الاعتكاف في المسجد الأقصى دون اقتحام أو قمع صهيوني، يشعر المعتكفون بإطمئنان أكبر لنجاح ثباتهم بإسناد المقاومة العابرة للساحات في تثبيت حقهم في الاعتكاف رغم أنف المحتل. ما قبل 5 أبريل ليس كما بعده، حيث عندما انطلقت الصواريخ من قطاع غزة ومن جنوب لبنان ولاحقا أيضا من سوريا ليكتمل حصار المحتل بسلسلة عمليات فدائية من الضفة الغربية مع مسيرات أو مسيرات غاضبة وعارمة في أرجاء العالم. معركة الاعتكاف حققت عدة منجزات، أولها إفشال خطط الاحتلال بالاستفراد بالمسجد الأقصى، وهو الذي حاول أن يدعي أن الأقصى شأن خاص بالفلسطينيين وأن المساس به لا يستجلب ردود فعل، ليتفاجأ بأن المسجد الأقصى استعاد مظلة الردع والغطاء الذي يحميه، وبات يدرك أن العدوان عليه على المسجد له ثمن، وأن للقدس رجالها ويؤمونها. اسمحوا لي مستمعينا ومستمعاتنا لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار، نستمع وإياكم إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
عمارة المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه عوامل ساهمت في الحفاظ على هويته الإسلامية في ظل محاولات صهيونية حثيثة لتهويده وتقسيمه. لذا فإن الدعوات لمواصلة الرباط وشد الرحال لمسار الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوقف بعد أن أفشل المرابطون محاولات الاحتلال إفراغ الأقصى من المعتكفين خلال ليالي رمضان.
وجود الناس والذي يعيق كل هذه المخططات، يعيق التقسيم الزماني، يعيق التقسيم المكاني، يعيق هذه المخططات الاحتلالية الإسرائيلي. من أجل ذلك نحن في هذا الموسم تحديدا الذي يتزامن مع أعياد الاحتلال الإسرائيلي ندعو أبناء شعبنا، كل من يستطيع أن يصل إذا كان بحقه سنة أو نافلة واجب وهو فرض على كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك أن يتواجد وأن يصل إلى المسجد الأقصى المبارك.
حملة مسير الأقصى الثانية والتي تسير حافلات من مدن الضفة نحو مدينة القدس نجحت وللعام الثاني على التوالي في تسيير عشرات الحافلات من مناطق مختلفة من الضفة نحو المسجد الأقصى كنوع من تشجيع المواطنين على زيارة القدس والرباط في مسجدها.
طبعا الحملة غير أنها بتقوم بتشجيع الفلسطينيين إلى التواجد في المسجد الأقصى المبارك وتسيير الحافلات إلى المسجد المبارك، هنالك أيضا دروس ومحاضرات يتم إلقاها على الأطفال الفلسطينيين إلى قيمة المسجد الأقصى المبارك وقيمة التواجد في المسجد الأقصى المبارك.
حملة كهذه تحفز وتشجع المواطنين ولا سيما أهالي الضفة المحتلة على الذهاب للمسجد الأقصى، كما أن دورها غير مقتصر على التوصيل فحسب، بل تقوم ناشطات في الحملة بتوعية وتعريف المشاركين بتفاصيل المسجد من مصليات وقباب وساحات.
المسجد الأقصى جعلناه بوصلة للرواد في كل الأنشطة، حتى إنه من ضمن الأنشطة هو الصلاة في المسجد الأقصى، لأنه إحنا بنكسب هنا أمرين، بنكسب أجر الرباط، بنكسب أجر المراغمة، بنكسب أجر الاعتكاف.
وبهذا يثبت الفلسطينيون أن الأقصى جزء من حياتهم وعقيدتهم، وأن التفريط أو التقصير به لا يجوز بحال من الأحوال.
أشكر زميل طلال درويش مستمعينا ومستمعاتنا على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. نعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. ماذا عن مستجدات معركة القدس والأقصى في ظل صمود أهلنا في الداخل المحتل؟ هل ستبقى قضية الدفاع عن القدس والمقدسات محصورة في الإطار الفلسطيني؟ وماذا عن موقع المقاومة وما المطلوب اليوم عربيا وإسلاميا لمعركة المقدسات؟ نعم مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل عن معركة القدس والأقصى نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. أرحب بك يا أستاذ ناصر في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم سيدي الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
رعاك الباري وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. أستاذ ناصر، بداية كيف يمكن تناول مشهد الأقصى اليوم؟ المعتكفون يواصلون رباطهم للدفاع عن المسجد المبارك، أنتم كيف تتناولون هذا المشهد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين،
حياكم الله.
حقيقة أخي الكريم، الأجواء في المسجد الأقصى المبارك بعد فترة التوتر الآن تمر يعني هدوء نسبي نوعا ما بناء على قرار الاحتلال بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك. نحن نعي تماما أن مصدر التوتر ومصدر العنف ومصدر كل الذي جرى في المسجد الأقصى المبارك من تحطيم هو المسجد الأقصى، سلطات الاحتلال.
سلطات الاحتلال.
هذه السلطات التي لديها برنامج تهويدي للمسجد الأقصى المبارك. اليوم لم يقم المقتحمون باقتحام المسجد الأقصى المبارك، لم يقوموا بتدنيس المسجد الأقصى المبارك، وكان المعتكفون والمرابطون والعاملون للمسجد الأقصى المبارك في مسجدهم بشكلهم الطبيعي. نعم. كل هذا لأن الاحتلال ابتعد عن المسجد الأقصى المبارك نسبيا وترك المجال لحرية العبادة كما قلت نسبيا، بعد أن رأى أن تدخلاته في المسجد ستؤدي إلى انفجار الوضع في كل مكان.
نعم. ماذا عن تراجع الاحتلال عن قراره السماح للمستوطنين طبعا باقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان؟ المقدسات وكل ما في القدس هو مستهدف من قبل الاحتلال، لكن حسب المعطيات على الأرض هل سيكرس الاحتلال مخططاته أم أن واقع الحال لا يشي بذلك؟
كان واضح جدا أن رسالة الاحتلال، الرسالة التي وصلت الاحتلال كانت رسالة واضحة أن الأمور سوف تنفجر في وجه الاحتلال إذا أصر هذا الاحتلال على الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.
صح.
لذلك نعم شهدنا تراجع من قبل الاحتلال لأنه وعى تماما أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر وأن المسلمون لن يتركوا المسجد لقمة سائغة بيدي سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين.
دائما يجري التعويل على المقدسيين أستاذ ناصر في التصدي لمخططات الاحتلال، ما مرض هذا التعويل وطبعا حصره بالمقدسيين فقط؟
أنا أرى أن حصر التعويل فقط على المقدسيين هو بداية ظلم للمقدسيين، وثانيا تضييع فرص كثيرة يمكن أن يتم استخدامها في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
صحيح المسجد الأقصى المبارك يعني أمانة لكل الأمة.
صح.
أمانة بيد المقدسيين ربما لأنهم هم الوحيدون القادرون على القدوم إليه والرباط فيه، ولكن واضح جدا أن الاحتلال استطاع خلال السنوات الأخيرة إبعاد حتى المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك عبر إغلاق البوابات، عبر إرهاب المقدسيين، اعتقال العديد منهم، وإبعاد العديد الآخر عن المسجد الأقصى المبارك. لذلك نقول أولا نحن نمر الآن في مرحلة، هذه المرحلة هي يعني أقول مرحلة تحول في علاقة المقدسيين الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك. هذه المرحلة تحتاج إلى التوسع وإلى الشمولية، بمعنى أن الشعب الفلسطيني كله اليوم أصبح مسؤولا عن المسجد الأقصى المبارك وقادرا على الدفاع عن هذا المسجد.
نعم.
الشعب الفلسطيني مطالب بأن يستغل كل الظروف من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى.
هل سيبقى الدفاع عن القدس والمقدسات محصورا في الإطار الفلسطيني أم أن هناك روافد عربية وإسلامية أستاذ ناصر يمكن التوجه لها والتنسيق معها للدفاع عن القدس والمقدسات؟
أكيد هناك روافد عربية وإسلامية، هناك شعوب واعية وبدأت تصحو وبدأت تقوم بدورها في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. الأمور في تطور مستمر، نحن نشاهد زيادة اهتمام الشعوب العربية والإسلامية في المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
وهذا يطمئن، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من الإدارة أو القيادة إذا جاز التعبير لهذا التوجه، وضخ زخم كافي لأن تقوم هذه الشعوب بدورها المطلوب. على الشعوب أن تعي أن مشكلة أو الصراع على المسجد الأقصى المبارك ليس فقط صراعا بين سواء أهل مدينة القدس أو الشعب الفلسطيني بمجمله وسلطات الاحتلال، أبدا هو صراع بين أمة إسلامية تنظر إلى المسجد الأقصى المبارك على أنه القبلة الأولى وعلى أنه الناصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه س ثالث أقدس مكان للمسلمين على وجه الأرض.
نعم، وإذا أردنا أن نتحدث عن اليوم القدس العالمي، اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك التي نحن مقبلين عليها، كيف ترى وتصف لنا إقامة هذا اليوم وتخليده باسم القدس المحتلة؟
هو يوم إضافي للاعتناء وللتعلم وللتعلق بمدينة القدس. هو يوم مهم يجب على الأمة أن تستغل هذا اليوم لمزيد من نشر الرواية الإسلامية بما يخص القدس والمسجد الأقصى المبارك. هو يوم تعبر فيه الأمة جمعاء عن علاقتها الوطيدة مع فلسطين عموما ومع مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك خصوصا.
ويعني أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد لحضوركم معنا في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة في هذا اللقاء في شهر رمضان المبارك. بارك الله بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
تحية طيبة لكم من جديد نقولها مستمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، مع تحياتي لكم لمتابعة هذا اللقاء. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وآل يوسف وما حمله لنا من واحد.
واحة الصبار
سليمان يونس الحزين، أحد الشعراء الذين عايشوا كغيرهم واقع الحال المأساوي في غزة، حيث الاحتلال والحصار. بدأ كتابة الشعر منذ 20 عاما، وتنوع في تناول قضايا شعبه وهمومه. يرى في الأديب والمثقف صمام أمان لقضيته وشريان حياة يبقيها حية من خلال ما يكتب، لذا فكان محط استهداف الاحتلال. للمزيد حول الشاعر الحزين ودور الأديب في مواجهة الاحتلال، نرحب به ضيفا في برنامجنا الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
سليمان يونس الحزين، شاعر فلسطيني مقيم في غزة. كتبت الشعر منذ 20 عاما، الآن أصبحت مجموعاتي تفوق 5 مجموعات. أنا عضو في اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين ومؤسس ملتقى شواطئ الأدب ضمن مجموعة شعراء من نخبة الشعراء الفلسطينيين في قطاع غزة.
نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني 20 عاما وأنت تكتب الشعر في ظل تقلبات عصفت بالواقع الفلسطيني، هموم، أحزان، متاعب، مجازر، قتل، تشريد، حصار، يعني كيف تعاطى الشاعر والأديب سليمان الحزين مع هذا الواقع؟
نحن الشعراء الفلسطينيون نجسد المقاومة ونجسد الصبر ونجسد الصمود بكتاباتنا وبأقلامنا، وبهذا الحبر نواجه الحرب، لأن الشاعر الفلسطيني هو أول من يقاوم وأول من يصمد وأول من يقاتل جنبا إلى جنب إلى المقاتلين والثوار الفلسطينيين ضد أبشع احتلال عرفه التاريخ وهو الاحتلال الصهيوني.
نعم، وبالتالي أنتم مصرون على إيصال ذات الرسالة، رسالة الحق الفلسطيني في الحياة، رسالة الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
نعم، الشعب الفلسطيني هو شعب مسالم وهو شعب يحب الحياة، ولكن ما وقع عليه من ظلمات ووقع عليه من جور ووقع عليه من عذابات يجسد البقاء ويجسد الصمود في هذه الخارطة الكونية. لأن فلسطين إن حصلت على السلام وإن حصلت على الأمن، جميع العالم وجميع المنطقة ستحصل على السلام، والشعب الفلسطيني شعب محتل وما زال تحت الاحتلال، وما زال الشعب الفلسطيني مصر على أن ينال حقوقه وأن ينال حريته من براثم العدو الصهيوني.
نعم نعم أستاذنا، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، يعني الأدب الفلسطيني والأديب الفلسطيني كان حاضر على الدوام في كافة مفاصل هذه الثورة، هذا الحضور كيف تجسد؟
هذا الحضور تجسد من خلال المعاناة، لأن من وسط المعاناة يولد الأدب ويولد الإبداع ويولد الشعر وتولد صنوف الأدب والفنون والثقافة بألوانها، والشعب الفلسطيني حاضر على خريطة الإبداع العالمي وعلى خريطة الإبداع المحلي منذ عدة سنوات ومنذ عدة قرون، وهو يجسد الأمل والنور من خلال الإبداع. فمنذ عبد الرحيم محمود وفدوى طوقان وسميح القاسم ومحمود درويش وإدوارد سعيد وجميع الفنانين والمبدعين لهم بصمتهم في توصيل رسالتهم إلى العالم بأننا نحب الحياة.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا وكتاباته الشعرية، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الحزين ونكمل الحديث معه حول أبرز ما كتبه. الأديب الفلسطيني لطالما شكل حالة من دعنا يعني نسميها، نحسن التعبير، نسميها من الجدار الحامي للشعب الفلسطيني، جدار يهدف إلى حماية البقاء الفلسطيني، حماية التشبث الفلسطيني بهذه الأرض.
المبدع الفلسطيني تقع عليه مسؤولية كبيرة جدا، تقع عليه مسؤولية الحفاظ على الثوابت والحفاظ على التاريخ والغناء من أجل العودة ومن أجل التحرر. المبدع الفلسطيني تقع عليه مسؤولية الحفاظ والتمترس مع المقاتل والتمترس مع المبدعين الآخرين، زملاء الأدب وزملاء الإبداع، وفي تاريخ الإبداع وفي تاريخ الصمود وفي تاريخ التحرر الفلسطيني نحن جنبا إلى جنب مع المقاتلين ونجسد رسالتنا لمنح النور لجميع من يحب الاستقلال ولجميع من يحب الأمل بكتاباتنا وبإبداعاتنا.
نعم، إذن الأديب الفلسطيني من خلال ما يكتب شكل رافعة للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، وهو ما جعله محط استهداف من قبل هذا الاحتلال الغاشم تماما كما هو يستهدف المقاوم والمقاتل الفلسطيني.
العدو يعتبر المبدع ويعتبر الشاعر ويعتبر الفنان الفلسطيني يشكل خطرا على وجود وعلى بقاء هذا العدو منذ غسان كنفاني ومنذ عبد الرحيم محمود ومنذ مئات المبدعين والزملاء الذين سقطوا على مذبح الحرية من أجل الحفاظ ومن أجل الدفاع عن قضيتنا العادلة، ونحن نتمسك بهذا الهم وبهذه الرسالة الطاهرة من أجل القول للجميع وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
نعم.
لأننا كشعراء ومبدعين تقع علينا مسؤولية كاملة للدفاع والحفاظ على موروثنا الإنساني.
نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني لو انتقلنا للحديث حول العناوين التي يكتب فيها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كشاعر فلسطيني وأعيش تحت براثم الاحتلال وتحت مظلة الحصار، لا نكتب الآن إلا ما يقع علينا. نحن نكتب ونجسد في كتاباتنا وفي رسالاتنا نجسد الهم الفلسطيني، الهم الجمعي الذي يوحدنا. فأنا أكتب الآن يعني من خلال هذه المأساة، لأنني إذا أعطيتني فرحا سأكتب عن الفرح، وإذا أعطيتني وجعا وحزنا سأكتب عن الحزن. فنكتب ما يقع علينا من ظلم ومن عدوان، ونجسد هذه المآسي من خلال رسالتنا.
إذا أعطيتني فرحا سأكتب عن الفرح، وإذا أعطيتني حزنا وألما سأكتب حزنا وألما. هكذا هو حال الشاعر والأديب الفلسطيني، فمن واقع الحال يكتب، وواقع الحال احتلال وحصار وقتل وانتهاكات، يجسده الأديب من خلال ما يكتب.
نعم مستمعين الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء،
إلى وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قهرك بالياسمين.